ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنام حبيب إله العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة النامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم أخوتي الأعزاء، أخواتي الكريمات، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل يوم الجمعة المبارك متنزلا عليكم بكل ألطاف الله وكراماته وجوده وسخائه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. من مزايا مدرسة أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم طبيعة الواقعية التي تنظر بها إلى الأمور وتحلل بها الأمور وتقيم بها الأشياء. لا نجدها قد أغرقت في موضوع وأهملت آخرا، ولا نلحظها قد تعاملت مع شريحة من الناس من دون آخرين. خطابها خطاب لجميع الناس، وفكرها يتعامل مع عقول الناس بما هم ناس، فيهم المثقف وفيهم الإنسان العادي جدا، وفيهم من يستطيع أن يتعمق في الأشياء، وفيهم من لا يستطيع إلا أن يمر مرور الكرام على الأشياء. وهي حينما تحدثت مع الناس تحدثت أيضا على أساس أن طبقات فهم هؤلاء الناس متفاوتة، لم تتعامل كما هو الحال في الكثير من التيارات العلمانية بطريقة أن الناس كلهم نخبة، لذلك ترون أن الأحزاب العلمانية في الغالب بقيت محصورة ضمن فئات قليلة جدا، حتى بات ما يقال صحيحا عن هؤلاء بأن أحد كتابهم سئل ما الذي كتبته؟ قال كتبت كتابا لا أنا أفهمه ولا القارئ يفهمه، ولكن حتى يقال أننا نفهم. كثير من الكتابات الآن ترجع لها عبارة عن حشد هائل من المصطلحات وتلاعب باللغة من أجل صياغة مصطلح جديد، حتى يقال أن فلانا يفهم، باعتبار أن بعض الناس ربما تغرهم الألفاظ أكثر مما تغرهم الفكرة، ويهتمون بطبيعة ما يتلفظ به الشخص أكثر مما يهتمون بطبيعة محتوى ما يتكلم به الشخص. وأيضا هي لم تتعامل على أساس ما رأينا مثلا في المسيحية حينما ترى أن الأمور كلها روحية، وبالنتيجة تحاول أن تعمم خطابها الروحي على كل الناس من دون أن تفقه بأن بعضا من الناس لا تجذبهم المصطلحات الروحية ولا المفاهيم الروحية، لأنهم يحتاجون إلى مراحل كثيرة حتى يصلوا إلى المرحلة التي يستطيعون أن يفهموا بها الأمور الروحية أو يتعاملون بها. هذا الكلام لا يعني أن بالضرورة أن ما يتكلم به العلماني مع النخبة هو صحيح بالمرة، أو أن المسيحيين حينما تكلموا بالمسائل الروحية أيضا هو صحيح، لكن طبيعة تعامل هؤلاء مع المجتمعات دائما اتسمت بميزة الفوقية على بعض الحقائق الاجتماعية، ومن دون التعامل الواقعي لذلك فشلت. أما منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أو قبل هذا المنهج حينما نلاحظ أن الصراع الذي نشأ على سبيل المثال ما بين ابن رشد في داخل المجتمعات الإسلامية، هناك صراع ما بين أبي حامد الغزالي وهو المفكر المعروف، وما بين ابن رشد وهو الفيلسوف المعروف، صراع ما بين تحكيم العقل في الأشياء وما بين تحكيم النصوص في العقول، بالشكل الذي رأينا أن أحدهما يلغي الآخر، يعني لم ينظر ابن رشد إلى الأشياء بطريقة واقعية فتصور أن الناس كلهم يجب أن يتم التعامل معهم وفق المسارات الحدية للعقل بالشكل الذي كاد أن يلغي النصوص. وأفرط الغزالي في هذا الأمر في معالجة هذا الأمر، لذلك طالب بإلغاء العقل وطالب بإلغاء التفكير أمام النصوص، فوقع الناس ما بين مدرسة متطرفة إلى اليمين وأخرى متطرفة إلى اليسار، وبقي العقل أسيرا في مكان وحرا طليقا من دون ضرورة أن نقول بأن ما تحدث عنه الغزالي من نصوص يعني أن هذه النصوص حقيقية، أو أن ما تحدث عنه ابن رشد بأنها أحكام عقلية أيضا هي أحكام عقلية صحيحة، لا، لكن هذه المدرسة التي عرفت بصراع العقل والنفس، هذه المدارس أيضا أثبتت أنها غير واقعية لأنها تعاملت بطريقة فوقية مع الأشياء من دون أن تنظر إلى واقعيات الناس. في المقابل يأتي رجل إلى الإمام يأتي جابر ابن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سيقول له حدثني يا ابن رسول الله، فيحدثه الإمام بأبي وأمي أو يسأل الإمام سؤالا فيجيبه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بنمط من أنماط الجواب، فيقول له زدني يا ابن رسول الله، فيحدثه بحديث أعمق من الحديث السابق بأمر في نفس الحديث. على سبيل المثال لو أن شخصا قال حدثني عن الحج، يمكن أن يقال له في البداية أن الحج هو الذهاب إلى بيت الله الحرام والطواف بهذه الطريقة، لكن حينما يقول زدني يا ابن رسول الله إنما يطلب عمقا في مسألة الحج، لذلك يحدثه بتفاصيل أعمق من التفصيل السابق، لذلك هو يقول للإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول له زدني يا ابن رسول الله، فيحدثه بحديث غير الحديث الأول، ثم يقول له زدني يا ابن رسول الله ثالثة، فيحدثه بحديث غير الحديث الأول والثاني، ثم يقول له يا جابر والله لو بقيت تقول إلى الصباح زدني يا ابن رسول الله لزدتك مما أفاض الله علينا. هذه هذه الصورة التي تعكس فهم الأئمة للأشياء والتي يعبرون عنها بتعبير ما يحدثون به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. الناس مستويات متعددة وطرائق مختلفة وأمزجة متفاوتة وأذواق متباينة، لذلك لا يعقل أن يأتي الحديث الواحد يعمم على جميع هؤلاء إلا أن يكون المتحدث من الدقة والمتانة بالشكل الذي يأخذ الفيلسوف المتعمق بالأشياء كما يأخذ الإنسان العامي، ولكن كل يأخذ بحسبه. الآن أنا أضرب لك مثال. لما تجي إلى واحدة من زيارات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، الزيارات اللي منصوص عليها من قبل الأئمة، من جملة هذه الزيارات اللي بيها ناس ووردت عن الإمام، على سبيل المثال الزيارة الجامعة أو زيارة عاشوراء أو زيارة وارث أو زيارة أمين الله، هذه زيارات جاءت بنص الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لو جئت إلى هذه النصوص، يأتي رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب، يسمع من يزور الناس ويقول إني سلم لمن سالمكم، ويأتي المرجع المتعمق بالأشياء ويقرأ نفس النص، ولكن هذا يأخذ وذاك يأخذ، كل بحسبه، هذا يأخذ بطريقة عفوية ما تعطيه الكلمة من معنى، وذاك يأخذ بطريقة متعلقة متبعرة فيما تعطيه الكلمة من معنى يستطيع عقله أن يدركه. ولو قدر وجود أعلم من ذلك المرجع في تعامله مع هذا النص لوجدنا تفاوتا في القبول بما ينعكس من هذه الكلمة، من دون أن يشعر أحدا من هؤلاء أن الكلام كلام فوق العقول أو كلام فوق ما يستطيع أن يفهمه هؤلاء. هذا الأمر هو الذي مكن مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن تنفتح على الأمة بالشكل الذي استطاعت أن تسير ما بين مرحلة اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، من مرحلة الاستئصال إلى مرحلة لاحقة بعد هذه الفترة بقليل، أن الراوي دخل إلى مسجد الكوفة ووجد فيه 40,000 أو 80,000 متحدث أو 4,000 أو 8,000 وفق الروايات متحدث، يقول كل منهم حدثني جعفر بن محمد. هذا الاتساع وهذا الانتشار إنما يحكي طبيعة إقبال الناس بالشكل الذي وجدنا أن هذه المدرسة تتعرض إلى أشد حالات الاستئصال عبر التاريخ. وفي الصورة التي سبق لي أن ذكرت أن الناصبي أمثال ابن الجوزي اللي معروف شدة نصبه، هذا الرجل من شدة نصبه أنه لم يستطع أن يحدث بحديث الثقلين اللي هو متواتر في كل كتب المسلمين من شدة حبه، لكنه حينما رأى أوضاع شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في زمن المتوكل فيما فعله والي المتوكل مع الشيعة في مصر، قال لو لم يكن له هذه القضية قضية تعامله مع شيعة أبي تراب لقلت بأنه محيي السنة ومميت البدعة. إلى هذه الدرجة أن شدة الحرب على المنتسبين لهذه المدرسة كانت من الشدة ومن الفظاعة بحيث أن الناصبي قال بأن هذه الحرب شديدة، مع أن فكره قائم على أساس الحرب وعلى أساس الاستئصال وما إلى ذلك. لكن ما الذي جعل شيعة أهل البيت دائما يتقدمون تما وكيفا؟ لماذا هم على سبيل المثال في معركة العقل والنقل وقفوا ينتصرون للعقل وللنقل من دون أن يجدون غضاضة في أنفسهم، وانتصروا للطريقتين بالشكل الذي حفظ توازنا؟ في معركة الاجتهاد والتقليد أيضا وقفوا موقفا وسطيا، باعتبار أن هناك معركة لا زالت لحد الآن تجري في داخل المجتمع الإسلامي، في داخل المذاهب الإسلامية، منهم من يريد أن يفتح باب الاجتهاد، ومنهم من يريد أن يبقيه منغلقا. ومدرسة أهل البيت منذ زمن بعيد تحدثت عن ضرورة الاجتهاد وضرورة التقليد في آن واحد. أعطت الاجتهاد لمن لديه قدرة الاجتهاد، وأوجبت التقليد لمن لا قدرة لديه على الاجتهاد. هذا نوع من أنماط الواقعية اللي يجب علينا أن ننظر إليه كأحد العوامل الأساسية التي ميزت هذه المدرسة المباركة. وبعد ذلك علينا أن نتعامل نحن مع أبناء هذه الأمة بالطريقة التي تعامل بها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وفكر هذه المدرسة مع الأمة. أضرب لك مثال. في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان الإمام في مجلسه كبار مجتهدي الشيعة، كبار محدثي الشيعة، من أمثال زرارة، من أمثال هشام ابن سالم، من أمثال عبد الرحمن ابن أعين، وأمثال هؤلاء الطبقة التي ميزت نفسها ب طريقة العلم وطريقة الفقاهة، معاوية ابن عمار وأمثال هذه الطبقة، محمد ابن مسلم وأبي بصير، وأنا ما أستطيع أن أحصي أسماء كبار العلماء آنذاك. وكان معهم أحد كبار العلماء اللي اسمه المفضل ابن عمر الجعفي رضوان الله تعالى عليهم. زرارة وأمثال زرارة طبقة المحدثين والفقهاء في أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه، وتدرون عادة ما يعتمدون طريقة الوقار في العلاقات الاجتماعية، يعني ما يجلس إلا مع طبقة معينة من الناس. مثل المفضل ابن عمر اللي ايضا هو من كبار العلماء، والان كثير من الروايات التوحيد، توحيد المفضل وغير توحيد المفضل، هو من هذا الرجل. كانت طبيعته انه يجلس مع الناس العاديين جدا. فكان زرارة واصحابه يتأذون من المفضل ابن عمر، يتألمون منه ويشكون امره إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه. الإمام يلح عليهم أنه ما لكم شغل بمفضل، اتركوا، هو إلى طريقة، أنتوا لكم طريقة، أيضا أنتوا أبقوا على طريقتكم، هو هم خليوه. مسألة هي مباحة، مو مسألة بها حلال وحرام حتى نتخذ موقف فلان قاعد ويا المجموعة الفلانية معناها هذا قابل للوضع الفلاني، لا، أي ما يكون. في يوم من الأيام أراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يبين هذه الحقيقة. قال لهم: أيكم يأتيني بمئتي دينار؟ رفع الإمام الصادق، كلهم حفاي، يعني عادة كلهم فقراء مصطعين وأكو حرب شرسة ضدهم. ذات الوقت 200 دينار، 200 دينار رقم كبير وهائل جدا. وبقت الوجوه تترادى، ما حد يضاوع على الله، من نجيب للإمام 200 دينار؟ ففي الأثناء إجا دخل المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه قبل ان يخلع عليه، قال له يا مفضل دونك اوقف، اذهب واتني بألفي دينار، هناك ايكم ياتيني وهنا نروح جيب، وهناك 200 وهنا 2000. يقول فغاب عن غاب لساعتين ثم جاء بالمبلغ واعطاه للامام، قال له يا مفضل من اين لك هذا؟ هذا من جبته؟ قال له من ذول الناس اللي الجماعي لهم، من اصحابي ذول اللي انا ابعد وياهم، ذول لهم طريقه معينه ولهم واقع اجتماعي معين، ما يمكن للعلماء او للمثقفين او للدعاة الى مدرسة اهل البيت ان يحصروا انفسهم ضمن شريحة واحدة، عليهم ان يتعاملوا مع كل الشرائح لكي يستطيعوا ان يؤدوا الامر امر تبليغ افكار ومناهج هذه المدرسة الى كل الناس. وهنا يجب علينا أن لا نستخف بأحد وأن لا نستهين بأحد، فلربما يدفع عن المؤمنين برجل لا ينظر إليه ولا يقيم باعتبار، ولربما ينقذ الموقف رجلا ربما يعاقه الناس ولا يسلمون عليه. طبيعة الأمور تجري بهذه الطريقة، ما دام أن المجتمع بتعبير الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول بأن الله سبحانه وتعالى لو أوجد في مكان واحد دولة واحدة لا سكان لها إلا 124,000 نبي، 124,000 نبي، يقول قطعا راح نشوف من عندهم واحد يصير رئيس جمهوريه واحد من عندهم يصير فنان، لان هذه مطلوبه وذيك مطلوبه، ساحه المجتمع كلها مطلوبه، وبالنتيجه على المرء ان يوزع نفسه على كل هذه الطبقات ويتعامل مع الامه على اساس ان لا شريحه واحده لها، وانما هي شرائح مجموعه وكبيره. واحده من مشاكلنا الأساسية اللي كانت موجودة في زمن البعثيين في بداية معركتنا مع البعثيين في السبعينات أن الحركة الإسلامية كانت منغلقة فقط على الطبقة المثقفة. أنا أذكر لعله في سنة 76 أو 77 جرت انتخابات في جامعة التكنولوجية اللي ذاك الوقت كان يسموها جامعة البعث، من شدة حرص البعثيين على أن تغلق هذه لكن الذي فاز به بها الإسلاميين وفازوا بطريقة الافتتاح لكثرة من يوجد من هؤلاء المثقفين وهؤلاء النخبة من آمن بالطريق التدين وطريق الالتزام بمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن حينما بدأت الحرب استطاع البعثي باعتبار طبقة النخبة طبقة مميزة، وبالنتيجة إخراج هؤلاء من المجتمع سهل جدا على أجهزة أمنية تراقب وترصد وتتابع. كانت نصيحة الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه لما في ذلك الوقت كان يقول بأن الثورة في الثورة، إشارة إلى مدينة صدر، كان يقول بأن الثورة هي مع في الثورة مع الإنسان البائع والبقال وصاحب الخضر وصاحب العربة وما إلى ذلك، هؤلاء هم الذين يصنعون الحركة الجالسة في المجتمع، النخبة تبقى تقود، أما المجتمع فيه تيارات، النخبة لا تستطيع أن تعمل أن تفعل من دون وجود قاعدة، والقاعدة لا تستطيع أن تعمل بطريقة صحيحة من دون وجود نخبة تقودها، وبالنتيجة هناك تكافؤ وهناك حالة من الانسجام يجب أن تكون موجودة حتى تستطيع أن تقود الأمة إلى خيرها وإلى برها. وشفتوا الآن في الكثير من المناطق اللي نعاني منها إنما بسبب تفرد إما نخبة لا تعي حق المجتمع، وإما رعاة لا يعرفون كيف ينقادون إلى قيادات ولا ينسجمون مع قياداتهم. لذلك بقيت الأمور متلكئة في هذه المنطقة أو في تلك المنطقة بسبب هذه الإخفاقات. بينما نرجع إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، انظر في الثقافة الشعبية اللي أوجدها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهنا أؤكد على كلمة الثقافة الشعبية رغم أنها ليست بشعبية بالنسبة للعلماء. الآن الأدعية اللي تركها الأئمة، الزيارات اللي تركها الأئمة عندنا، تارة نجي نقراها من دون أن نلتفت إلى معانيها الاجتماعية، وذات الوقت تصير ألفاظ يتم ترديدها في الكثير من الأحيان من دون أن نفقه هذه الأمور، ولكن تارة أخرى ننظر إليها ضمن بعدها التثقيفي والتربوي في وسط المجتمع. شو راح يصير عندنا؟ راح نشوف أن نمطا من هؤلاء الناس حينما يقرؤون يأخذون من الأفكار الموجودة في داخل الزيارة وفقا لطبيعة تفاعلهم مع الإمام. مرة يجي واحد يوميا يزور، ربما تتحول، وأمر الزيارة أمر جدا مهم وجدا مطلوب، لكن إذا لا يعرف من الذي يزوره أو لا يلتفت إلى من الذي يزوره، ذاك الوقت ربما تتحول الزيارة إلى مجرد قراءة نص، وقد يأخذ منه وقد لا يأخذ منه. لكن حينما تأتي إلى جهة تشتاق إليها وتعرف ما فيها من جوادر ومن درر على صعيد القيم البشرية، إذ ذات الوقت أنت تعرف إذن ماذا يقال له، أو يجب عليك أن تعرف ماذا يقال لهذا الإمام وماذا يمكن أن يتم التكلم مع الإمام صلوات الله وسلامه. الآن لما تيجي تقرأ في الزيارة الجامعة تلك اللآلئ العظيمة في الإشارة إلى طبيعة مقامات أهل البيت، إذا بعضهم يقول فضائل أهل البيت، وأنت تدرون منهجي في التعامل مع هذه القضايا، فضيلة أهل البيت أنهم من أهل البيت، ما يرانينا بعد نجي نسرد نقول شنو هاي الفضائل، لكن مقامات أهل البيت، أي علم لديهم، أي حكمة لديهم، أي قدرة لديهم، أي إرادة لديهم، ما هو قربهم من الله سبحانه وتعالى، ما هي مكانتهم في هذه الأمة، هذه مقامات لم نضعهم نحن فيها، وإنما من وضعهم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك حينما نقرأ أي عبارة من هذه العبارات الموجودة في زيارة الجامعة يجب أن نعرف بأن حركة تثقيفية لما تجري بطريقة هادئة، لا يقال لنا أنكم مدعوون لقراءة محاضرة، وإنما أنتم مدعوون للزيارة، والزيارة فيها في كل فقرة إذا تلتفت في كل فقرة أكو طرح معين لمقامات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الآن أنت تيجي الإنسان العامي من تقرأ أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأديت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وما إلى ذلك، أنت تأخذ شيء، المرجع يأخذ شيء، لكن النتيجة شنو؟ أن هذه الجهة التي تعشقها أن تقيم الصلاة، أنت بتكليفك تجاه الصلاة شنو؟ الإنسان العادي، الإنسان اللي بعد أول ما يجي يعلموه أهل أبوه يا علي، لكن شوية شوية هذه يا علي تتحول إلى قراءة زيارة، ذهاب إلى زيارة أمير المؤمنين، يشوف انه اشهد انك قد اقمت الصلاة. راح يسأل نفسه يا ترى انت اللي تقول اشهد انك قد اقمت الصلاة، اصلي لو ما تصلي، تأدي الزكاة لو ما تأدي الزكاة، تأمر بالمعروف لو ما تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر لو ما تنهى عن المنكر، تجاهد في سبيل الله او لا تجاهد في سبيل الله. هذه امور تنعكس بشكل تلقائي، ما يراد لك معك خطيب او محاضر او متكلم يقنعك بهذه الاشياء، انت قانع من الاخر وانت متفقه بهذا الامر. او حينما يريد الائمه من مصلحه الائمه ومن مصلحه هذا الدين ان يتكاتف الناس وان يكونوا جمعا واحدا، حينما تقرا اني سلم لمن سالمكم، موال لمن والاكم، ناصر لمن نصركم، هذه العبارات اللي تجي في بألفاظ حتى وبطرق متعدده وفي زيارات مختلفه. انت سلم لمن سالمكم، هذه شنو؟ هذا تعهد من عندك الى امامك بانه ستكون سلما لهذه المجموعه التي تؤمن بهذا الفكر وبهذا المنهج. اولا حولت نفسك الى امه، بعد انت مو فرد واحد، انت تشعر بمسؤولية خاصة لك تجاه المجتمع وتجاه الأمة اللي تنتمي إليها، وشوية شوية راح تشوفها تتحول هذه القضية إلى مسألة سلوك والتزام. والآن إحنا بالله عليكم شد محتاجين في هذا الوقت إلى أن نصدق إني سلم لمن سالمكم. شد أكو أحقاد بيناتنا، شد أكو غضب بيناتنا، شد أكو دماء والعياذ بالله صارت بيناتنا، ووين كلهم من صدق هذا اللي احنا نقول عنه اني سلم لمن سالمكم. في المقابل اني عدو لمن عاداكم، مبغض لمن ابغضكم، معادي لمن عاداكم، هذه الالفاظ اللي تبين الجانب الاخر، جانب المجتمع ما يقوم اذا ما تطلب من عند المجاميع المعادية لهذا المجتمع. انت ما تقدر تميز نفسك اذا قلت كل الناس بهم حظ، لا، لابد ان يميز اصحاب الشيطان عن أصحاب الرحمن حتى يبينون مجموعة الرحمن من هي. هنا نتجون أيضا واحدة من مشاكلنا الكبرى، هو أننا هذه كلمة معاد لمن عاداكم في المشروع السياسي، في المشروع الاقتصادي، في المشروع الاجتماعي، إلى ما فكرت فيها راح أخدم العدو لما أخدم العدو، فراح أخدم العدو، وبالنتيجة العدو ميغل دائما أن تقول له رحم الله والديك، لا، أنت من تخدم مشروع أفضل خدمة قدمتها حتى لو طلعنا من الصباح إلى المساء، لأن الأعمال هي العنوان مو الألفاظ هي العنوان. والآن كثير من مشاكلنا هذا اللي يسرق، هذا اللي ينهب، هذا اللي يخطف، هذا اللي يعتدي على الآخرين، هذا منهج من مناهج الشيطان لو مو منهج من مناهج الشيطان، وطبعا منهج من مناهج. شنو الفائدة أن تقول الشيطان الرجيم أو لعن الله أمة قتلتكم؟ ليش هي الأمة التي قتلت؟ ما الذي قامت به؟ مو مشروع قائم على أساس السلب والخطف والاعتداء على الناس وما إلى ذلك، الالتزام بمدرسة أهل البيت، يصل إلى درجة أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقسم يقول والله لو أن قاتل الحسين جاءني بالسيف الذي قتل به الحسين وأتمنني عليه لأديت إليه الأمانة. هذه درجة الالتزام بمدرسة أهل البيت. لما تقول مبغض لمن أبغضكم، تعال شوف هذا الذي أبغض أهل البيت أي سلوكية لديه، أي أخلاق لديه، أي فكر لديه، أكثر منه موقف متبرع. والعكس صحيح أيضا. على أي حال حديث أهل البيت لا يمل وهو جميل جدا، ولكن للوقت أحسانه أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم أخوتي الأعزاء أخواتي الكريمات حسن التوفيق للبر بمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أسأل الله العلي القدير أن يحفظ لنا مراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام، لا سيما إمامنا المفدى السيد السيستاني على الله تعالى مقامه الشريف، أن يوفق قادتنا الكرام لما فيه الخير والصلاح ومزيد البر بهذه الأمة. أسأل الله العلي القدير أن يحفظكم أخوتي الأعزاء أخواتي الكريمات، وأن يجعلنا وإياكم من المحظوظين بلقاء الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يجعلنا من الموفقين بنصرة الإمام. اللهم عجل في فرج وليك القائم المنتظر المهدي، وارزقنا توفيق الاستشهاد بين يديه. اللهم احفظ العراق وأهله بسنته وشيعته، بعربه وكرده وتركمانه، بمسلميه ومسيحيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.
اللهم صل على محمد.